مستمعين مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تنتقد تعاطي الإعلام الغربي بالزواجية مع قضايا العالم لغضه الطرف عن جرائم الاحتلال. إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار قرب بيت لحم، وحماس والجهاد تباركان العملية. تظاهرات مناهضة لخطة نتنياهو للتعديلات القضائية في الكيان الصهيوني للأسبوع 28. أهلا بكم إلى التفاصيل. رفض مجلس الشورى الإسلامي بشدة ما ورد في البيان المشترك للاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي مع روسيا، وأدعى رئيس المجلس محمد باقر قاليباف الجانب الروسي لعدم المساهمة في زعزعة استقرار المنطقة، مشددا على إمكانية الحفاظ على استقرار المنطقة عبر مراعاة حسن الجوار. وكان البيان الصادر عن اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون أشار إلى الإدعاءات الإماراتية بشأن الجزر الإيرانية 3 ودعم ما سمي بجهود أبو ظبي لحل هذه القضية عبر الحوار الثنائي مع طهران أو عن طريق محكمة العدل الدولية. انتقدت طهران تعاطي الإعلام الغربي بالزواجية مع قضايا العالم لغضه الطرف عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن تظاهرات الأراضي المحتلة تواجه تعتيما على أرقام قتلى وجرح المستوطنين على يد شرطة الاحتلال، مبديا استغرابه بالوقت ذاته من تضخيم دول الغرب لأي تجمع اعتراضي صغير في دول غير حليفة لهم. واستنكر كنعاني مزاعم أجهزة الإعلام الغربي دفاعها المستمر عن حقوق الإنسان ووصفها أي عمل تخريبي على أنه ثورة. قالت مصادر إعلامية عبرية إن 3 مستوطنين أصيبوا بعملية إطلاق نار وقعت عند حاجز توقوع قرب بيت لحم بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام والصحافة الصهيونية أن السيارة مسرعة أطلقت النار على الحاجز وانسحبت من الموقع بسلام، مضيفة أن أحد المصابين بحالة حرجة والبحث ما زال جاريا عند المنفذ. وأغلقت وحدة صهيونية مدخلي بلدة توقوع، كما عززت من إجراءاتها العسكرية قرب إحدى المستوطنات القريبة من منطقة الحدث. وفي هذه الأثناء أشادت حركة الجهاد الإسلامي بعملية حاجز توقوع العسكري قرب بيت لحم، وبإصرار المقاومين على المواجهة. الناطق باسم الحركة طارق سلمي اعتبر العملية البطولية ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة واقتحاماتهم المستمرة للمسجد الأقصى المبارك. من جهتها قالت حركة حماس إن مجريات مع وقع بحاجز توقوع هو تأكيد على استمرار المقاومة بمقارعتها كيان الاحتلال الغاصب، مشيرة إلى تمدد ضربات المقاومين وتصاعد حدتها. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت فلسطين، سيارة فلسطينية توقفت بالقرب من مفترق بلدة تقوع الواقعة إلى الشرق من مدينة بيت لحم المحتلة، ترجم منها شاب فلسطيني وقام بإطلاق النار على السيارة للمستوطنين. كانت تمر من هناك متوجهة إلى منطقة غوش عطسيون، وهو تجمع استيطاني يقع إلى منطقة شمال مدينة الخليل المحتلة، وتحديدا ما بين مدينة الخليل ومدينة بيت لحم. الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة 3 مستوطنين، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة فيما وصفت إصابة الاثنين بالطفيفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى المكان وقام بفتح تحقيق بالعملية، ووفق المعلومات التي لدينا فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية تمشيط للمنطقة المحيطة التي تم بها إطلاق النار، بحثا كما يبدو عن منفذ العملية. على إثر تنفيذ العملية مباشرة أعلنت الفصائل الفلسطينية مباركتها للعملية، واعتبرت بأن المقاومة الفلسطينية تتمدد على مساحة الجغرافيا الفلسطينية، كما جاء أيضا في بيان للجان المقاومة الفلسطينية بأن هذه العملية تؤكد على أن المقاومة الفلسطينية جاهزة دائما ومستعدة للرد على جرائم الاحتلال. كذلك الجهاد الإسلامي وحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كلهم أصدروا بيانات تبارك العملية وتعتبرها بأنها الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال في جنين وفي نابلس وفي غيرها من مناطق الضفة الغربية. لكن واضح تماما أنه على الرغم من أن حصيلة العملية تعتبر حصيلة يعني ليست كما هو متوقع، لكن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي الموضوع ليس فقط بحصيلة الجرحى أو القتلى، ولكن بمكان العملية. مكان العملية مهم جدا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأنه في هذه المنطقة منذ أشهر طويلة لم تحدث عمليات إطلاق نار، وهذه قد تكون العملية الأولى منذ أكثر من 6 أشهر في منطقة غوش عطسيون.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث انطلقت مجددا التظاهرات المناهضة لخطة التعديلات القضائية في الأراضي المحتلة للأسبوع 28 على التوالي. وقالت وسائل إعلام عبرية إن أكثر من 150 ألف مستوطن شارك في المسيرة الاحتجاجية في تل أبيب وحيفا وسط تحذيرات من انهيار الكيان في حال تمرير الحكومة الصهيونية لمخططها. كما أعلن أكثر من 100 من جنود الاحتياط إنهاء تطوعهم بسلاح الجو الصهيوني رفضا لهذا القرار. وكان زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد حذرا من أن الكيان الصهيوني سيصبح أكثر عزلة وانقساما في حال إقرار التعديلات القضائية. حول الاحتجاجات المتواصلة في الكيان الصهيوني نتابع التقرير التالي.
رغم قرار ما يعرف بوزير الأمن المتطرف بن جفير باستخدام القوة ضد المتظاهرين وما يتعرضون له من سحل وضرب الهروات واستخدام خراطيم المياه والاعتقال، إلا أنهم يستمرون بالتظاهر، حيث خرج عشرات الآلاف بالقدس المحتلة وتل أبيب ومواقع أخرى للمطالبة بوقف كافة الإجراءات بما يعرف بالنظام القضائي بشكل سريع، محذرين من سعي نتنياهو وزمرته لأخذ كيانهم إلى التظاهر والاقتتال الداخلي.
مسألة الصدام أصبحت مسألة وقت، هناك إصرار بين الجبهتين على مواقفهم، كانت هناك محاولة لكسب الوقت، محاولة لإضعاف المعارضة، محاولة أيضا لتشتيتها وطرح بعض الأفكار، ولكن اليوم إحنا نتحدث عن صدام لا مفر منه، أصبح مسألة وقت.
الانقسام الحاد الذي بات يعاني منه المجتمع الإسرائيلي بفعل حكومة نتنياهو المتشددة ألقى بظلاله على وحدات من الجيش، حيث تم الإعلان عن انضمامهم إلى موجة الاحتجاجات، كما هدد مئات من الطيارين بما يعرف بسلاح الجو بعدم الاستجابة للأوامر العسكرية في ظل إصرار نتنياهو وحكومته تهميش المحكمة الإسرائيلية العليا، مما يؤشر لبداية عصيان داخل الجيش، وهذا ما حذر منه ما يعرف بوزير الحرب وتراجع ما يسمى بقوة الردع.
هذا يعني يؤدي إلى تآكل قوة الجيش وقوة الردع عند الجيش الإسرائيلي، وأظن أن من يفهم يعني من يدركون ما معنى الاستراتيجيات العسكرية واللحمة والالتزام بالأوامر العسكرية يعلمون تماما أن هذا التفكك هو يعني نزول عن الشجرة بالنسبة للاحتلال.
المحتجون دعوا إلى تحرك وعصيان داخلي يشمل كافة نواحي الحياة داخل الكيان والخروج إلى الشوارع بالمدن الرئيسية، وذلك لوقف كل التحركات والمساعي لتغيير النظام القضائي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء العراقي يصل سوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد. البرهان يرفض نشر أي قوات إفريقية في السودان دون موافقته، والدعم السريع ترحب. روسيا تصد هجوما على القرن، وتقرير يتحدث عن خسارة أوكرانيا خمس أسلحتها خلال أسبوعين. من جديد أهلا بكم. وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى العاصمة السورية دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد. وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زار العراق مطلع حزيران يونيو الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين العراقيين. وأكدت حينها الخارجية العراقية في بيان دعم بغداد لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه، مشيرة إلى أن العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود. على أعتاب شهر محرم الحرام، انطلقت في منطقة أرواند الحرة جنوب غرب إيران أعمال مؤتمر طريق الأحرار بحضور أكثر من 1000 شخص من أصحاب المواكب والحسينيات العراقية والإيرانية، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقة الأخوية بين الشعبين.
حب الحسين يرسخ أواصر الصداقة والأخوة بين الشعبين الإيراني والعراقي.
ما تربطني خويا وياك لقمة زاد، ربطني وياك دمعاتك لبس سجاد، لو هيك الخوة لو فلا تراد، وبحب حسين تخاوينا.
في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر محرم الحرام وتلاحم الجهود لترتقي بواقع الخدمة الحسينية وأحياء شعائرها، نظمت منطقة أرواند الحرة مؤتمر طريق الأحرار، والذي جمع مسؤولي المواكب والهيئات الحسينية من مدن أبضان وخرمشهر ومحافظة البصرة العراقية.
اليوم احنا جينا إلى منطقة عبادان للتنسيق بين الجانب العراقي والمواكب الجانب الإيراني إن شاء الله في خدمة زوار الإمام الحسين.
عدد المواكب الموجود داخل محافظة البصرة ما يقارب 7200 موكب حسيني فعلي، اللي رح يقدم كل ما يتطلب من أمور لخدمة الزائر الوافد من قبل الجمهورية.
مؤتمر يهدف إلى نقل الخبرة والتنوع بالخدمات المقدمة والمزيد من التنسيقات اللوجستية والتعاون المستمر لسد حاجة الزوار بحلول شهر محرم الحرام.
على رغم أنه الطقوس حارة والإمكانيات إن شاء الله نوفر أكثر من السنوات التي مضت، فجينا جمعنا أخوتنا من أهالي المواكب عبادان وخرمشهر وأيضا البصرة.
كل أبواب العراق مفتوحة أمام زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومو غريبة على العراقيين أنه قدمنا من أجل استمرار وديمومية الزيارة، قدمنا أغلى ما يملك الإنسان وهو دماء أبنائنا من الأبطال في القوات الأمنية والحشد الشعبي.
شارك في هذا المؤتمر أكثر من 1000 شخص من أصحاب المواكب الحسينية، وفي الختام تم تكريمهم تقديرا لجهودهم التي يبذلونها خلال موسم العزاء الحسيني.
قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف إن 3 رحلات في الأسبوع لا تلبي حاجة المواطن اليمني، وهناك مأساة حقيقية على ألف المرضى الذين هم بحاجة السفر للعلاج. وأشار الشايف إلى أن الأمم المتحدة دورها سلبي تجاه الشعب اليمني منذ بداية العدوان، وكان من المفترض أن تضغط لفتح مطار صنعاء بشكل كامل. من جهة أخرى عقد اجتماع محافظة الحديدة غرب اليمن ضم قيادتي السلطة المحلية واللجنة الصافر وعددا من الوفود الإعلامية الخارجية الزائرة لليمن لتغطية أعمال إنقاذ خزان الصافر. على صعيد آخر، تتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في غالبية المحافظات الجنوبية باليمن الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي الموالي لدول التحالف السعودي، تنديدا باستمرار الانهيار المتسارع للاقتصاد وتردي الوضع المعيشي وغياب الخدمات وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام بقية العملات الأجنبية. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي اليمني سمير المسني.
قوة تحالف العدوان بتريد من خلال تعميق الأزمات المفتعلة في داخل المحافظات الجنوبية لغرض التمدد أكثر، والغرض الآخر في استنزاف كل مقدرات وثروات شعبنا في داخل المحافظات الجنوبية المحتلة. وبالتالي بتحاول الآن نحن نلاحظ على خلق الكثير من المكونات السياسية والعسكرية لإثارة التناحرات، وقررنا نحن أبناء المحافظات الجنوبية نحو مربعات صراع داخلية مستمرة، وبالجانب الآخر بتعمل على افتعال الأزمات الاقتصادية وتقوية شعبنا. لكن نحن دائما نتحدث ونقول بأن المشكلة مشكلتنا نحن في المحافظات الجنوبية عدم وجود قيادة فعلا قادرة على توحيد الصف الجنوبي في الداخل، وبالتالي قيادة الشارع الجنوبي نحو التحرر من والانعتاق من هذه السيطرة لقوات تحالف العدوان. ومشكلتنا طبعا احنا الأساسية نقول مشكلتنا هي مع هذه القوى المتواجدة في الداخل الأخرى اللي هي الميليشيات، لكن أولا علينا أن نعمل على تحرير البلد من خلال توحيد الصف، من خلال إرسال الرسائل التوعوية وإعادة الفكر والوعي إلى داخل تلك المحافظات، وبالتالي نستطيع فعلا أن نغير من المعادلة السياسية والعسكرية في داخل المحافظات الجنوبية. ما لم أنا أؤكد لك بأنه نحن نأسف دائما بأننا نتحدث عن هذه النقطة، ولكن للأسف الجزر اليمنية أصبحت الآن في خبر كان وأصبحت جزيرة سقوط. أنا لاحظ في الأخير يعني في الأيام السابقة بأنه تم رفع الأعلام الإماراتية في داخل الجزيرة، وهذا دليل على أنه هذه الجزيرة سوف يتم إعلانها قريبا كإمارة ثامنة لدولة الإمارات.
أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس الكيني وليام روتو رفض السودان نشر أي قوة إفريقية دون موافقته، فيما رحب الدعم السريع بتصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بشأن الانفتاح على حل للأزمة السودانية يحفظ سيادة البلاد. كما أكد البرهان استعداد الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار إذا أخلت قوات الدعم السريع مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقر الحكومية. من جهته قال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع إن قوته تؤكد التزامها بمنبر جدة وهي مستعدة للتفاوض مع الجيش السوداني. حول القتال المتواصل في السودان منذ 3 أشهر وتداعيات ذلك، نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون السودانية منتصر عبد الماجد قاسم.
للأسف الشديد حتى الآن لا توجد أي مؤشرات لدخول الطرفين إلى الطاولة المفاوضات لإنهاء هذا الصراع، كما لا توجد أي مؤشرات ميدانية أن هنالك طرف يمكن أن يسحق الطرف الآخر وبهذا تنتهي هذه الحرب الممتدة الآن لمدة 3 شهور التي كانت نتيجتها نتائج مدمرة جدا، مقتل آلاف من المدنيين، ارتفاع كبير جدا في الاعتداءات سواء كانت جنسية أو إذا كانت انتهاكات حقوق إنسان أو إذا كانت تصفيات عرقية أو إذا كان في تدمير البنية التحتية. ففي تقديري الخاص وفي تقدير جميع المراقبين أن كل المؤشرات لا تدل أن هنالك وقت للسودان لكي يتحمل هذه الحرب، ولا توجد أي مؤشرات أخرى أن يجلس الطرفين لإنهاء الصراع سلميا، أو لا توجد أي مؤشرات لإنهاء هذا الصراع بالحسم. ويجب أن يواجه الطرفين ضغوط داخلية وضغوط إقليمية وضغوط دولية للرضوخ. إذا استمرت الحرب وهذا الاحتمال المرجح، بحيث أننا قلنا قبل قليل أن لا توجد مؤشرات لوقف هذا القتال، خطورة هذا الصراع ويمكن أن يتمدد، أن السودان يعني الآن أخذ الصراع اصطفافا قبليا واصطفافا إثنيا واصطفافا جهويا، وعدد هذه القبائل والعناصر يعني متداخلة ومتواجدة في كل مناطق السودان. وعلى الصعيد الأخطر يعني لها امتدادات في دول الجوار.
أعلنت روسيا أنها صدت اليوم هجوما بالمسيرات على شبه جزيرة القرم، وبينما تتواصل المعارك في شرق وجنوب أوكرانيا، فقد أعلن حاكم القرم الموالي لروسيا ميخائيل ريزفوزعيف أن الدفاعات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود أسقط صباح اليوم 6 مسيرات جوية، بالإضافة إلى تدمير قاربين مسيرين في مياه شبه الجزيرة. على صعيد متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن أوكرانيا خسرت 5 أسلحتها في الأسبوعين الأولين من هجومها المضاد، وقال المسؤولون للصحيفة إن خسائر الهجوم الأوكراني المضاد تراجعت بداية من الأسبوع 3 بعد تباطؤ الهجمات الأوكرانية. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية جنوب وشرقي البلاد ضد القوات الروسية لم يكن كما تم الترويج له إعلاميا، وجاء مخيبا لأمل كييف، وسط تباين في تصريحات كبار المسؤولين الأوكرانيين حول مدى نجاح هذا الهجوم من عدمه، والحديث عن صعوبات تواجهها قوات البلاد في محاولتها التقدم جنوبا.
علينا جميعا أن نفهم بأكبر قدر ممكن من الوضوح أن القوات الروسية في أراضينا الجنوبية والشرقية تبذل كل ما في وسعها من أجل إيقاف جنودنا.
تحذير زيلينسكي جاء بعد ترأس اجتماع مع كبار القادة العسكريين في البلاد، سبقه إقرار صدر عن الرئاسة الأوكرانية بأن الهجوم المضاد لا يحرز تقدما سريعا.
الهجوم لا يحرز تقدما سريعا، إذا رأينا أن أمرا ما لا يسير على ما يرام سنقول ذلك، لا أحد يريد تضخيم الوضع.
تصريحة تأتي مغيرة لما قاله الجنرال أوليكساندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب بعد الاجتماع مع زيلينسكي، بأن قواته تخرج الروس بشكل منهجي من مواقعهم رغم التقارير المحلية التي تشير إلى صعوبات تواجهها القوات الأوكرانية في محاولتها التقدم جنوبا. يأتي هذا فيما يتواصل القصف الجوي الروسي على مناطق بأوكرانيا. القوات الأوكرانية قالت إنها أسقطت 10 مسيرات في هجوم روسي الليلة الماضية على جنوب شرقي البلاد، في حين أفاد حاكم بلغرود الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت مدنا وقرى بالمنطقة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت 16 هجوما أوكرانيا على الجبهة الشرقية، منها هجمات حول بخموت، فيما أعلن مسؤولون روس عن معارك عنيفة خاضها مقاتلون شيشانيون مع الأوكرانيين قرب المدينة، كما تحدثوا عن قصف جوي روسي استهدف 10 أماكن تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة على محور زابوروجيا جنوبي البلاد.
حذر رئيس الوزراء الهند غريب فيكتور أوربان من أن حربا عالمية ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. إلى العناوين. طهران تنتقد تعاطي الإعلام الغربي بالزواجية مع قضايا العالم لغضه الطرف عن جرائم الاحتلال. إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار قرب بيت لحم، وحماس والجهاد تباركان العملية. تظاهرات مناهضة لخطة نتنياهو للتعديلات القضائية في الكيان الصهيوني للأسبوع 28. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الملا هادي السبزواري، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من البرنامج التمثيلي رجال من بلاد فارس، والذي نكمل من خلاله الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بالملا هادي السبزواري والملقب بأسرار، والذي عد في علم الأخلاق والآداب والسير والسلوك إلى الحق من النماذج المشرقة في عالم التشيع، وكان سيرته وطريقة معيشته تدللان على أن هذا الرجل الجليل قد بلغ الكمال الخلقي والرشد العقلاني. إذن مستمعينا، قد وصل بنا المطاف وفي الحلقة الماضية أن ملك إيران آنذاك وهو ناصر الدين شاه، حين هم بالذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في خراسان، مر من مدن عديدة ومنها سبزوار، مسقط رأس الملا هادي السبزواري، والذي لم يذهب لاستقبال الملك ناصر الدين شاه كأحد وجهاء المدينة الذي ذاع صيته في إيران، وهذا ما أثر في كبرياء الملك، فقرر الذهاب إليه بنفسه بعد نقاش مع حاكم ولاية سبزوار الذي كان رجلا متملقا. الآن نكون مع الجزء الأخير من الحلقة الماضية، ومن ثم نستمر في سرد القصة حتى نهايتها إن شاء الله.
أهلاً.
وهبناك هذه الدراهم على التقرير الذي قدمته.
جزى الله مولاي خير الجزاء، إنما أردت أن أوضح الأمور بلسان الألكن وحسب.
أوتعلم لماذا أمرت لك ب200 درهم فقط؟ بينما أعطيت أقرانك من الولاة الآخرين 300؟
مولاي أعلم برعيته وأعلن الطاعة فقط.
ذلك أنهم حتى وإن كان تملقا أو كذبا كانوا يذكرون لنا عن مفاخر ولايتهم وعلمائها، وكيف أنهم يحترمون ويقدمون الخدمات إلى أولئك العلماء. أفهمت؟
أدام الله ظل ملك
وفي سبزوار يا مفخر الدولة رجل ذا عصيته حتى وصل إلى دار الخلافة، وأخبرتنا الحاشية عن زهده وعلمه أيضا، ويشار إليه بالبنان، أليس كذلك يا مرزا؟
فتتك نفسي يا جلالة الملك، قد وضعنا بين يديك الكريمتين تقريرا مفصلا قبل أن يتحرك موكبكم الجليل إلى سبزوار. ذكرنا فيه الملا هادي السبزواري الملقب بأسرار، وبما أن سلالة القاجار المباركة تولي اهتماما خاصا بالعلماء لذلك فإن جلالة الملك المعظم أراد أن يلتقي بهذا الرجل من رعيته ويتنزه في سبزوار بعض الوقت.
هل فهمت؟
فدتك نفسي جلالة ملك الملوك، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ولو أذنت لي لأرسلت في طلبه الساعة للمثول بين يديك وتقبيلها.
لا يمكن لشخص كمثله أن يكون جاهلا بمجيئنا نحن إلى سبزوار، مع كل هذا الحراك والنفير الذي حصل لاستقبالنا في هذا البلد. هل يمكن ذلك؟
نعم نعم، كنت أظن أنا أبدوكم الذليل.
ألم تستطع إرسال أحد من رعايانا لإخباره؟ ها؟
أدام الله ظل مولاي، هو رجل منقطع عن أمور الدنيا والدولة، ولا يولي اهتماما لما يجري حوله من هذه الأمور، وهو منشغل في البحث وتدريس الطلبة. كل الناس هرعوا لتقبيل يد مولاي الملك، وظن هذا الأحمق الماثل بين يديك المباركتين أنه إن عدم حضور شخص واحد سوف لا يكدر صف مولاي الملك المبجل.
وهل مثله كمثل البقية الأميين من الناس؟ وقد سمعنا أنه أنشأ حوزة علمية جليلة القدر، أليس كذلك يا مرزا؟ أظن أنني سمعت ذلك عنك.
نعم، فديتك نفسي يا مولاي، مثل مولاي لا ينسى بل يعلم، لكن كرمه هو التفضل على رعيته. صدق مولاي، فقد علمنا أن الطلاب قصدوه من أقصى البلاد إلى أقصاها.
أسمعت ما قاله مرزا؟ يا مفخر الدولة، ورجل كهذا لم يأتي لاستقبالنا؟
نعم، علي أن أقول لمولاي.
لا حاجة لنا بقولك، أقول الأمر واضح وضوح الشمس يا هذا، وأنت تتلاعب بالكلام وحسب. لا ريب أن للرجل حجة منعته من الخروج إلينا، ولذلك سنذهب نحن للقائه في منزله.
لكن يا
فرصة مواتية للابتعاد عن أمور الدولة واجتماعاتها وتقاريرها التي أتعبتنا. إذن علي استثمار الفرص، ولذلك رأينا أن نستغل الوقت ونزور العلامة. قلت ما اسمه يا مرزا؟
الملا هادي الملقب بأسرار مولاي.
نعم، أسرار الملا هادي. إذن ارتأينا أن نعرج على الملا هادي السبزواري لنسأله عن غيابه دون الناس عن استقبال موكبنا.
مولاي المفدى، لماذا يجب أن يتكرم جلالتكم ليذهب إلى أحد رعاياه بنفسه؟ مرنا نحن غلمانك وعبيدك، ونأتي به قبل أن يرتد إليك طرفك.
كلا، هل أنت أطرش يا هذا؟ قلت أنا ذاهب للقائه وأتنزه قليلا في البلدة. عجبا يبدو أن هذا العالم يستهين بنا ولا يحسب لنا أي حساب، وكأن رجلا من العامة دخل البلدة. ألا يعلم أن الخبز، حتى الخبز الذي يتناوله، إنما من بركة وجودنا نحن، بل حياته في كفنا ستكون نزهة فريدة.
مولاي، أرواح العالمين فداك. إن كان ما يراه مولاي فالأمر أمر مولاي، ولو أجازني مولاي أن يتفضل ويعرج على المراكز الحكومية فكل مركز من رعايا مولاي بودهم أن يقدموا هدية بسيطة لولي نعمتهم لتبقى ذكرى سعيدة لدى مولاي المفدى. فديتك نفسي يا مولاي، فديتك نفسي.
كف عن التلاعب بالكلام المعسول والتملق، وهات ما عندك بصراحة، فقد أتعبتني ترهاتك.
أمر مولاي مطاع.
هات ما عندك.
مولاي الملك المفدى، أنا للملة هادي خصلة ربما تكدر صفو مولاي.
وما هذه الخصلة؟
أنا طوع ما أمرت يا مولاي. للأسف الشديد إن هذا الرجل لا يرى فرقا بين ملك وعبد ورئيس ومرؤوس.
عجب، على الرغم من أن هذا مرفوض، لكن لابد أنه يستند إلى شيء ما.
أطال الله ظل مولاي، إن هذا الرجل يرى جميع الناس سواسية، ولذلك أخذتني الخشية أن يتصرف بشكل يزعج مولاي فتبطش بي أو تخرج منا مكدرا لا سمح الله.
هكذا إذن يا مرزا.
نعم يا مولاي.
علينا أن نفهم مكنون تصور هذا الرجل، ولماذا لا يخشى على نفسه من بطشنا؟ أنا ملك إيران.
الأمر أمر مولاي ناصر الدين شاه.
لكن يا مولاي لم يبق وقت للظهيرة وتناول الغد.
لا حاجة لنا للطعام قبل أن نستقصي أمر ذلك الرجل.
الأمر أمركم مولاي وأمركم مطاع، فمتى شاء مولاي فليأمر عبده الماثل بين يديه ليجهز له الموكب الذي يليق بمنزلته.
وهذا يكفي.
ألا يرى مولاي أن يذهب مع الخواص فقط؟ فإذا أساء العلامة الأدب لا يكون في حضور الآخرين.
رأي سديد. سنذهب برفقة مرزا للقاء الملا هادي.
نعم.
ولا يرافقنا سوى مرافق يدلنا على الدرب وحسب. جهز لنا المركب يا مفخر الدولة، الساعة.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة مولاي الملك.
اذهب. من الطارق؟
من هذا المضطر في هذا الوقت من النهار؟
من خلف الباب؟ مولاي، مولاي، مولاي.
إني قادم، قادم. تريثي يا أمة الله، أصبري قليلا.
السلام عليكم.
وعليك السلام. ما الذي حل بك فجأة يا نزيهة؟ عسى أن يكون خيرا إن شاء الله. أي قولي لي ما بك؟ يبدو أنك تحملين خبرا سار.
نعم سأخبرك الآن.
بل لنذهب إلى داخل الدار أولا. اجلسي يا بنيتي، اجلسي.
شكرا لك يا مولاي، هرعت لأستأذن وأعود أدراجي.
هلا تنبئيننا ما الخبر؟
الملك مولاي، الملك.
الملك؟ وما به هذه المرة؟
إنه يتوجه صوبنا. جارنا الذي يعمل في دار الإمارة قد سمع النبأ فأسرع ليخبر أهل الزقاق والجيران، فقد سمع ذلك بشخصه.
لكني قلتها قبل هذا، إنني لست راغبا في ذلك.
لكنه هو الذي يريد لقائك.
على أي حال، بيتنا مفتوح للجميع يا نزيهة.
ألا تعرف لماذا يا مولاي؟
العلم عند الله وحده.
أظن أن صيتك شاع في الآفاق حتى أجبر ملك إيران على المثول بين يديك. اللهم سدد خطى مولاي الملا هادي بحق أئمتك الأطهار يا رب.
ولكن أجيبيني، هل تركت أولادك جياعا بلا طعام لتنبئيني بقدوم ناصر الدين شاه؟
أرجوك يا سيدي، أرجوك أن تتوسط إلينا عنده. أتوسل إليك.
نعوذ بالله يا نزيهة، ماذا تقولين يا أمة الله؟
اشفع لزوجي عند الشاه إذا ما حضر. أتوسل إليك، ارحمني يرحمك الله.
استعيني بالله لا بعبد الله يا أمة الله.
لا بأس، الحق معك مولاي، ولكن أستحلفك الله أن تنقذ زوجي وتعيده إلى عياله. إنك رجل ذو مناعة وصيت حسن، وإن لم تكن كذلك لم أسعى إليك الشاه.
لا إله إلا الله، لا تبكي يا ابنتي نزيهة، إنما إلى الله وحده ترجع الأمور، وهو قاضي الحاجات، لا أنا الملا هادي ولا ناصر الدين شاه. فإن شاء الله سبحانه أن يخرج زوجك فسيفعل. ألم ينجي يوسف عليه السلام من غياهب الجب؟
ماذا علي أن أفعل؟ فلا حيلة لي.
انهضي ابنيتي، انهضي واذهبي لإطعام أطفالك، وتوكلي على الله الواحد الأحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
حسنا،
توكلي على الله.
سأذهب مسرعة إلى البيت وأطعم الأولاد وأعود. عسى أن يكون الشاه قد وصل، فأنا موقنة أن الله سيجعل رجلا مؤمنا كمثلك سببا لإنقاذ زوجي.
إن شاء الله.
في أمان
إن
الله. شاء الله. في أمان الله يا مولاي.
في أمانه وحفظه ورعايته. في أمان الله.
انطلق يا هذا ودلنا على الطريق. ألست خادمنا يا أحمق؟
الأمر أمر مولاي، خشيت أن أتقدم جلالتكم.
أحقا يا جلالة ملك الملوك، أن الملا هادي السبزواري الذي ذاع صيته في الآفاق يسكن في هذا الزقاق الخرب.
وأي زقاق؟ حيطان طينية يمطر منها الفقر والفاقة.
نعم
مولاي الشاه، مولاي الشاه، ذلك البيت الطيني ذو الباب الخشبي القديم هو بيت الحكيم الملا هادي السبزواري.
اقرس يا أحمق، كف عن هذا النهيق. أتريد أن تفضحنا للعامة من الناس؟
هل أصابك الخرس يا هذا؟ لماذا لا تدلنا على دار الرجل؟
مولاي، هذه هي الدار.
أخشى أن البعض يلازمونه الدار، فيشيع بين الناس أن ملك إيران تنازل إلى أحد رعيته.
عن إذن مولاي ناصر الدين شاه، قد بعثت أحد عيوننا للتقصي فأخبرني أنه اليوم لوحده، وليست عنده حلقة درس للطلبة. ثم إن الوالي مفخر الدولة ذكر أن الملا هادي يحب الوحدة والاعتكاف بعيدا عن الناس.
بماذا يأمرني مولاي الشاه؟
اطرق الباب بشكل لا يشك فيه الملا بحضورنا نحن.
نعم،
فلربما لا يفتح الباب إذا علم بقدومنا نحن.
أشك في ذلك يا مولاي، فقد سمعت أنه رجل لا يرد أحد من بابه، فكيف بملك إيران؟
من كان ومهما كان الضيف حبيب الله.
حتى أنني ظننت بأنكم لن تفتحوا الباب لتعرفوا من يقف وراءه.
إن كان الظن بخصوصي أنا، فلا أحد يعلم من خلف الباب، عالما كان أو عامة، ملكا كان أو مسكينا. وثانيا، إذا كنت صاحب هذه الدار لربما أغواني الشيطان لا سمح الله وغلقت الباب على نفسي، لكنني ما حسبت نفسي يوما صاحب هذا المأوى.
أترى يا مولاي، رغم أن لديه العديد من الطلبة والمريدين له وبإمكانه العيش في مكان أفضل، لا يحسب نفسه مالكا حتى لهذه الخريبة.
أعرف ما تقول يا ملا، لكنني لا أرى من الجدير أن يسكن عالم كمثلكم في خريبة كهذه. سنأمر لكم ببيت يليق بشأنكم ومنزلتكم. هذا من حقكم.
أشكر لكم كرمكم هذا، لكن هذا البيت يكفي لطالب علم كمثلي، وليس جنابكم مالك ذلك المكان الذي ذكرت.
إذن هذا البيت هو ملك لكم؟
الملك كله لله الواحد القهار، فكيف لرجل يملك ما لا يملك؟
لكنني كنت أود أن تطلب مني شيئا، عسى أن أوفق وأنفذ طلبك.
شكرا لكم، لست بحاجة إلى أي شيء والحمد لله تعالى، إلا رضا الله جل شأنه.
ماذا لو رجوت منك شيئا آخر؟
ترجو مني أنا؟ إنك ضيف، وإكرام الضيف من خلق الإسلام، فتفضل وقل ما تريد.
وددت أن نتناول عندكم الغداء.
الحمد لله الذي من علي بتناول الطعام مع ضيف، عن إذنكم.
نزيهة بنيتي نزيهة، إن أنت عدت إلى البيت جهزي لنا الطعام.
عدت منذ حين، سمعا وطاعة.
هل تعيش مع ابنتك أيها الحكيم؟
لا فرق، فهي كابنتي أيضا، إنما تتردد على البيت لتوضيب المكان.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ادفعي الطعام من خلف الستار يا بنيتي.
سمعا أيها الحكيم. هل قلت لجنابه يا مولاي؟
لا،
يبدو أنه كان مقررا أن تذكر مطلبا ما.
لا قيمومة على الإنسان الحي البالغ، سلها إن شئت بنفسك.
هل كانت لديك حاجة؟
هي لسوء طالعي.
هاتي ما عندك ولا تخافي، عسى أن ألبي حاجتك يا أمة الله.
أطال الله عمر الشاه، قبض رجال الوالي على زوجي أمين، ولا نعلم لماذا، فهو رجل أمين وشريف ويقوم بكل واجباته.
قد أخطأ في أمر قطع.
أقسم بجلال الله إنه بريء، إنما قائده أخذ الرشوة من البعض فعنفه زوجي على هذا العمل المشين، فقالوا للوالي إنه هتك حرمة من فوقه، ومضت مدة وأنا وأولاده بلا معيل، ولو لم يكن الحكيم الملا هادي حفظه الله ورعاه كنا سنستجدي رغيف الخبز من الناس.
يا فضيلة شيخنا الكريم.
نعم.
تعرف زوج هذه المرأة؟
أجل، هو رجل مؤمن يخشى الله تعالى.
قلت ما اسمه؟
عز الله الشاه، هو أمين بن محمود، وهو من عساكر الحكومة، وكل أقرانه يعرفون أنه ليس على ما اتهم، وإن سكتوا فذلك من خوفهم من القائد، ولقد رجوته بنفسه مرارا فطردني عنه وامتنع عن العفو.
يا مرزا.
نعم مولاي الشاه.
اكتب اسم هذا الرجل.
نعم.
وذكرني حال عودتنا أن آمر حاكم سبزوار بإطلاق سراحه.
الأمر أمر مولاي.
اسمه أمين بن محمود، أطال الله عمر الشاه وجزاه خير الجزاء. مولاي الحكيم، هذا هو الطعام.
أذن لنا فضيلة الملا هادي السبزواري أن نحل ضيوفا عليه ونأكل من طعامه أيضا.
ولكن لا أظنه سيتفق مع مذاقكم.
مهما كان فهو لذيذ قطع. لو سمحت لخادمي هذا أن يقدم الطبق. تقدم أيها الخادم وقدم الأكل. ما لك تسمرت في الأرض؟ هيا.
أمر الشاه مطاع.
أهذا طعام عالم ذاع اسمه في الآفاق؟
ما الذي نراه؟ رغيف خبز يابس واللبن وحسب. أحقا هذا ما تتناوله يا فضيلة الملا؟
الحمد لله، تفضلوا وكلوا، فهذا الخبز من عرق جبيننا ومال حلال، تفضلوا.
لكن هذا الطعام لا يلائم مذاق الشاه ناصر الدين.
هذا ما نملكه في هذا المنزل، فأرجو العذر.
بما أنني قلت إنني سأتناول الطعام عند جنابكم، سأشرب قليلا من اللبن فقط، وسأخذ قطعة من رغيف الخبز معي تبركا بمائدة الملا هادي.
أفعل ما بدا لك.
صب لنا أيها الخادم من هذا اللبن لنشرب.
مولاي، ألا تريد أن تسأله عن سبب تخلفه عن استقبالكم؟
لا لا،
لكن جلالتكم قد جئتموه لهذا السبب.
قد قال ما أردنا أن يقول. هل أنت أحمق يا هذا؟ نستأذن فضيلة الملا بالذهاب.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله وحفظه أيها الشاب.
في أمان الله. اسمع يا مرزا.
نعم يا مولاي.
ما إن نصل دار الحكومة حتى تذكرني لأطلق سراح زوج تلك المرأة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
Thank you.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان وصلنا وإياكم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم، متمنين لكم أوقات طيبة، ونلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من مسلسلكم التمثيلي رجال من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأ قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي. فالتوبة قد ملأ قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في أقراري فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الزاغي. أرجو العفو اللامتناهي عن ذنبي في كل مساء.